امين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في المحاضرة السابقة أن المشتاق الأصولي يشمل بعض الجوانب النحوية مثل كلمة زوج وزوجة، لأن ضابط المشتق الأصولي هو أن يكون حاكيا عن ذات متلبسة بالمبدأ ويكون قابلا للحمل بحمله هو على الذات. وكلمة زوج تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ ويصح حملها على الذات فنقول هذا زوج، فهي إذن مشتق أصولي. وبحثنا الجديد من الآن سوف يشرح إن شاء الله تعالى، بلي غرف من الآن يشرح إن شاء الله. ونضيف في هذا اليوم شرطا ثانيا للمشتق الأصولي، أي إن المشتق الأصولي متقوم بركنين. أولهما ما تقدم، وهو أن يكون حاكيا عن ذات متلبسة بالمبدأ، وبالتالي قابلا للحمل على الذات بحمل هو. والركن الثاني هذا الذي أريد أقوله، أن يكون المبدأ من قبيل الأعراض. هذا أمس ما تمكننا نبينه. أن يكون المبدأ من قبيل الأعراض، سواء كان عرضا ذاتيا كالبياض أم عرضا اعتباريا كالملكية والزوجية. وأما إذا كان المبدأ من الأمور الذاتية بمعنى أنه نفس الذات أو مقوم للذات، فلا يكون داخلا في المشتق الأصولي حتى ولو توفر فيه شنو؟ الركن الأول. من قبيل كلمة إنسان، فإنها تحكي عن ذات متلبسة لمن؟ للإنسانية. ويصح حملها على الذات، فتقول هذا إنسان. ولكن المبدأ هو ماذا؟ الإنسانية. التي هي عين الإنسان. وكل مثال آخر الحيوان والناطق. فإن الحيوان يشتمل على الركن الأول، وهكذا الناطق يشتمل على الركن الأول، فإن معنى الناطق شيء له النطق، ويصح حمل على الذات بحمله هو. وهكذا بالنسبة إلى كلمة حيوان. ولكن هذه الأمثلة الثلاثة أي إنسان حيوان ناطق خارج من المشتق الأصولي. ولماذا؟ هي مو مسألة تعبدية، لابد من التأكد. ولماذا؟ إن النكتة هي أن الإنسانية إذا زالت فقد زالت ماذا؟ الذات، ولم تبق حتى يقال إن الذات بعد زوال المبدأ، هل يصدق عليها عنوان مشتق؟ وهل وضع لها عنوان المشتق؟ إن هذا لا معنى له. إذ بزوال الإنسانية تزول الذات. وهكذا بالنسبة إلى الحيوانية والناطقية، فإنهما إذا زالا زالت الذات وتبدلت إلى ذات أخرى. ولم تبق نفس، ولم تبق نفس الذات الأولى، ليقع الكلام في أن المشتق موضوع لها أو لا. إذن يلزم في المبدأ أن يكون من قبيل الأعراف، نعم لا يلزم أن يكون عرضا، عرضا شنو؟ حقيقيا، بل يكفي أن يكون شنو؟ اعتبارية، كالزوجية والحرية والرقية. وملخص ما ذكرناه إن المشتق الأصولي يعتبر فيه توفر، توفر شنو؟ ركنين، شرطين، أمرين، ما أدري كيف يقول، قول احدهما الحامل على الذات بحمله هو والثاني ان يكون المبدأ من قبيل الاعراف دون الذاتيات. وهو قدس سره حينما اشار بقوله عرض او عرضي, اراد ان يقول, ولكن مع الاسف ما جاي, اراد ان يقول ولكن مع الاسف ما قال, بل في اخر البحث قال اراد ان يقول يلزم ان يكون عرضا في مقابل ان يكون من الذاتيات, فلا يكفي ان يكون المبدأ من قبيل الذاتيات. ثم ذكر قدس سره انه بهذا يتضح ان كلمة زوج وزوجة هما وان كانا جامدين لكنهما داخلان في المشتق الاصولي لتوفر شنو؟ كلا الركنين, كلا الشرطين. وان ابيت الا عن اختصاص المشتق الاصولي بمن بما يكون مشتقا في النحو, فلا بد ان تسلم ان هذا القسم من الجوانب وهو اي قسم من الجوانب وهو اي قسم من الجوانب من شريط خلي يا قسم من الجوانب ما توفر فيه الركنان من قبيل كلمة زوج وزوج داخلا, لابد ان يكون هذا القسم داخلا في محل النزاع, والذي يشهد بذلك اسجلنا شاهدنا كلام الايضاح وكلام منه المسالك. اريد اكرر بعد, فإنهما ذكرا في مسألة من كانت له ثلاث زوجات, السؤال شوي شوي راح أكرر الذي طناكم إياك واجب بيتي, من كانت له ثلاث زوجات ثنتان كبيرتان وواحدة صغيرة, وفرض أن الكبيرتين أربعة الصغيرتين, وبعد إكمال الرضاع لا إشكال في أنه تحرم الكبيرة الأولى لأنها صارت أم الزوجة. جيد, هذا الحمد لله واضح صار. وهكذا تحرم الصغيرة ولكن بشرط الدخول بالكبيرتين او باحدى الكبيرتين. فخلينا بعد شوي اذ تصير بنت الزوجة وبنت الزوجة محرمة وبشرط الدخول بما بأمها. فإذا فرض تحقق الدخول بالكبيرتين فقد تحقق الشرط المذكور فتحرم الصغيرة. ويبقى الكلام في الكبيرة الثانية التي أرضعت بعد أن أتمت الأولى رضاعها، هل تحرم أو لا؟ إن فخر المحققين والشهيد الثاني ذكر أن حرمتها مبنية على مسألة المشتق. فإن قلنا أن من كانت زوجة سابقا وهي الصغيرة التي كانت زوجة سابقا وزالت الآن زوجيتها بسبب الرضاعة، إذا قلنا إن عنوان الزوجين يصدق عليها الآن حقيقة، فالكبيرة الثانية تحرم لأنها أيضا لأنها أم لمن هي زوجة بالفعل. وأما إذا قلنا المشتاق لم يوضع للأعان، أي لمن انقضى عنه التلبس بالمبدأ، فلا تحرم هذه الكبيرة الثانية لأنها لا تصير، أي الكبيرة الثانية، أما علما للزوجة، وإنما هي أم لمن كانت زوجة والآن ليست بزوجة. زين جيد. إذن النزاع يشمل هذا النحو من الجوامد. سؤال بعدين إن شاء الله أكرره. ثم بعدين صاحب الكفاية في نهاية كلامه يقول هل أعطيكم بالله رجاء الخلاصة للضابط الأصولي، سيذكر جزاه الله خير، هو ما عدت له استعادة قد ملخص يسوينا وهذا على أي حال، يذكر خلاصة الضابط الأصولي ويقول وهو ما توفر فيه ركنان كما أشرنا بعد احنا بيناه كم مرة بعد ما قعاته، خل أطبق هذه العبارة وأعودا علما إلى سؤالنا. يقول قدس سره فعليه، هاي الخلاصة يريد خلاصة إيه؟ كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات. الذاتيات يعني قصده مثل من إنسانية وحيوانية ومنافقية يرغني الثلاثة رجاء إذا كانت عرضا أو عرضيا، عرضا من قبيل البياض، عرضيا من قبيل الزوجية الزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات. ذني الزوجية والرقية والحرية ذني مثال زاهد علمه، والعرضة تتعرفه والبياض واضح، يريد يجيب الرجل أمثلة علما للعرضي للعرضي. العرضي يعني شنو قصده؟ قلنا الأمور الاعتبارية كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات، والإضافات حتى التفسير على الاعتبارات، هنا مقصودة من الإضافات عين الاعتبارات. خب كان محلا نزاعي هاي كان محل النزاع. في يصير هاي الجملة شنو محل من الإعراب؟ كان يعني ضمير مستتر اسمها، يعني ضمير مستتر يعني شنو؟ كان يعني ياهو كان. هذا كل ما، اذا عدت كل لازقه بما وعليه لا لا لا، اذا لازقه كل بما افصلها وعليه، يعني في الطبعه القديمه ماذا موجود لازقه ملتصقا كل بما، لا لا افضل مره تقراها كل ما وعليه كل ما، ما موصول وعليه كل ما كان مفهومه منتزعا كان. ما كان هذا ما كان مفهومه منتزعا الى اخره كان محل نزاع. وهذه جملة كان محل نزاع تصير خبر علما الى كل ما كان، كل الى كل مو الى كان، كان خبر منتزعا منتزعا من الذات، لا لا خبر الى كل. فعليه كل، فكل مبتدا تحتاج الى خبر، خبر شنو؟ كان محل النزاع. زين، وان كان جامدا في النحو يعني، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا من مقام الذات مثل الانسان، لانه منتزع من الانسانيه التي هي عين ذات الانسان، او منتزع من الذاتيات مثل ناطق وحيوان، لانه منتزع من مقوم الذات، ذاتيات يعبر عنها مقوم الذات او جزء الذات، يعني الجزء والفصل، فانه لا نزاع في كونه حقيقه، يعني هذا الذي مبداه من الذاتيات لا نزاع في كونه حقيقه في خصوص ما اذا كانت الذات باقيه بذاتياتها، فواضح في انه مثل الانسان مثل حيوان مثل ناطق موضوع لخصوص المتلبس بما بالانسانيه والحيوانيه والناطقيه، ثم احتمال موضوع علما للعام، احتماله مو موضوع للعام، يعني تدرك المعنى ولا؟ يعني انسان موضوع علما، يعني موضوع علما، اذا موضوع للعام قل لي موضوع علما للذات التي انقضت عنها انسخوا، اذا انقضت على الانسانيه ذات ما موجوده، شنو تقول للذات؟ انه مضحك للفكره. ويقولون بعض مرات التصور يكفي لحلول التصديق، هو اذا نتصور شنو المقصود عشان تقول لي بلي، لكن تبقى ما تقول لي بلي لولا، ليش؟ لانه بعد مو واضح المصدر. هاي تصور موضوع للعام كلمه انسان اذا تريد تقول، مدعانا انه موضوع لخصوص المتلبس، اذا ما موضوع لخصوص المتلبس موضوع للعام، شنو معنى موضوع للعام؟ يعني بعد انقضاء الانسانيه ايضا كلمه الانسان ماذا؟ موضوع وصادق. هاي شنو؟ بالذات، فبالذات بعد ما اصحت تقول ماذا؟ كلمة انسان موضوع لتلك الذات. وهكذا الحيوانية والناطقية اذا انتهت وانقضت فذات ما موجودة حتى تقول انه موضوع كلمة ناطق وحيوان لهذه الذات التي انقضت عنها الناطقية والحيوانية. اذا في مثل انسان وحيوان وناطق لا اشكال في وضع المشتق علما، يعني انسان وناطق وحيوان لخصوص المتلبس لعدم امكان وضعه علما بالأعام، إذ بعد زوال المبدأ وانقضاء لا تبقى الذات حتى يقال بوضع المشتق لها. هذا إذن المطلب إن شاء الله واضح. طب نرجع الآن، هذا انتهى، هذا بحمد الله انتهى، نرجع إلى سؤالنا السابق المناسب، نقول مع الدخول بالكبيرتين لو مع الدخول بإحدى الكبيرتين لو مع الدخول بالمرضعة أولى، أكو فرد واحد من عندكم يجيب؟ تفضلوا، من الذي يجيب؟ تفضلوا. مرضع الأولى أحسن. لماذا؟
لأنه الرضاع الأول يشترط بتحليل زوجة صغيرة حضرتك محل النزاع.
أكو واحد عنده حكاية ثانية؟ حكاية ثانية مغايرة لما يقول، مغايرة، مو أنه نفس ما يقول هكذا، لا لا مغايرة.
أولى الدخول بالكبيرتين، لأنه إذا قلنا بواحدة أصلا الرضاعة لا يتحقق بعبارة رضاعة عنوان الرضاعة سوف ينتفي، لأنه الثانية لم يكن مدخولا بها، فمن أين لها اللبن الذي ترضع به الصغيرة حتى تحرم الصغيرة أو تلك التي ليس فيها لبن؟ فالأولى هو الدخول بالكبيرتين. حتى يتحقق
حصل
الموضوع، يعني موضوع
الرضا. احسنتم، حتى يتحقق موضوع الرضا
بعد ذلك، يعني احدى المستقبل. اذا تحقق موضوع الرضا بحث المستقبل.
صحيح صحيح. بعد اكو واحد عندك شاي تفضله.
والانشد كما ذكر ان يكون دخول بالمرضعة الاولى، لان قوله فيما بعد عن المرضعة الاخرى ففي تحريمها خلاف لا يمكن قبوله الا بعد انتفاء زوجية الصغيرة. المستلزم الدخول بالمرضعة الاولى قبل اتمام رضعات المرضعة الاخرى.
جيد، فاذا صار عندنا كم احتمال هسه الان؟ ثلاثة شنو احتمالات يعني صار، وكل ما ذكرتموه يعني في الحقيقة شيء وجيه ظريف لطيف بارك الله بكم. فقد يقال على انه ماذا المناسب المرضعة المدار على ان يقول مرضعة الاولى. ليش؟ لانه انما تكون الصغيرة، لأن حرمتها وإن لم تتوقف على الدخول بخصوص المرضعة الأولى، بل يكفي الدخول بإحدى الكبيرتين أو بكلتيهما، فإنها تحرم عن الصغيرة. ولكن ما نريده من الثمرة التي أشار إليها فخر الدين وصاحب المسالك، وهي أن الثانية الكبيرة الثانية هل تحرم أو لا تحرم، وبناء ذلك على مسألة المشق، هذا يتوقف على أن نفترض أن الدخول متحقق بمن؟ بالأولى. يستلزم أن نفترض أن الدخول متحقق ماذا؟ بالأولى. لماذا؟ لأنه إذا دخل بالأولى والمفروض أرضعت ماذا؟ الصغيرة، فقد زالت زوجية الصغيرة، فإذا أرضعتها بعد ذلك الثانية يأتي النزاع لأنه تحرم الثانية أو لا تحرم. إذن يلزم أن نفترض أن المرضعة الأولى قد دخل بها الزوج، وإلا النزاع الذي نريده لا يأتي. فإن النزاع الذي نريده يفترض هكذا، أن زوجية الصغيرة زالت أولا، ثم حصل ماذا بعد ذلك؟ رضاع الكبيرة الثانية، وحينئذ يأتي النزاع في أنه بعد أن زالت الزوجية عن الصغيرة فالكبيرة الثانية سوف تكون أماً علماً لمن كانت، للصغيرة التي كانت زوجة. فبناء على وضع المشتاق الأعم تحرم، لأن الصغيرة زوجة بالفعل والكبيرة الثانية أم لمن هي زوجة بالفعل، وإلا فلا. إذن يلزم أن نفترض الدخول بالمرضعة الأولى، ولا يكفي الدخول بمه بإحدى ولا يكفي الدخول بإحدى الكبيرتين، بل إما أن يفترض الدخول بتلك الكبيرتين أو بالكبيرة الأولى. هكذا قد يقال يعني قد يأتي إلى الذهن، ولكن يمكن أن يقال في المقابل بكفاية الدخول بإحدى الكبيرتين. لأن الكبيرة الأولى إذا لم يدخل بها زوجها فالصغيرة تحرم أيضا، ولكن بحرمة مؤقتة لا بحرمة دائمة. يعني أن بنت الزوجة مع فرض الدخول بأمها تحرم على الزوج حرمة مؤبدة، أي حتى لو طلق هذا الرجل الكبيرة الأولى لا يتمكن من الزواج لمن؟ بالصغير، لأنها ربيع. وأما إذا لم يدخل بأمها فعقدها يبطل، أي عقد الصغيرة، إذ لا يمكن الجمع في العقد بين الأم والبنت. أحسنت، هذا لا تؤاخذني على اللفظ، كلامك وجي يبطل وينفسخ، مقصود الشيء الآن واحد كيف ما كان، فعقدها يبطل أو ينفسخ بالأحرى. فإذا انفسخ فزوجيتها قد زالت، فإذا أرضعتها الثانية فالنزاع يأتي إذا، لأن الثانية سوف تصير أماً لمن كانت هي زوجة سابقا، والآن قد زالت زوجيتها، لكن زوالا ماذا؟ زوالا مؤقتا. ويكفي لتصوير النزاع ماذا؟ الزوال المؤقت علما للزوجية الصغيرة. إذن على هذا الأساس تصوير هذا النزاع لا يتوقف على الدخول بمن؟ بالمرضعة الأولى، ولا بمن؟ بكلتا المرضعتين الكبيرتين، بل يكفي الدخول بمن؟ بإحدى الكبيرتين، بل بناء على ما ذكرنا لا يحتاج علما إلى دخول رأسا، لا بإحدى الكبيرتين ولا بالأولى، ولا لأن عقد الصغيرة ينفسخ رأسا بمجرد الرضا، سواء حصل دخول بالكبيرتين او بالكبيرة اولى او لا. فلا نحتاج، وحينئذ لو ارضعت الثانية يأتي النزاع. هكذا قد يقال انه لا نحتاج حتى الى فرض دخول باحدى كبيرتين، بل لا نحتاج الى دخول رأسا، ولكن الصحيح اعتبار الدخول بهما معا من جهة نقطة اخرى، وهي ما اشار اليها جناب الشيخ من انه الرضاع لا يمكن تحققه إلا مع فرض الدخول إلا مع فرض الدخول بالكبيرتين، حتى يكون الرضاع رضاعا بمن؟ بلبن الزوج. اللهم هذا همات استدراك جديد ان شاء الله بعدين نلخص بالنيل. اذا افترضنا ان الحليب من زوج اخر فان الثمرة انذاك ماذا يمكن ان تظهر؟ يمكن ان تظهر لانه بالتالي سوف تصير الزوجة الصغيرة بنت للزوجة الكبيرة. فحتى لو لم يكن الرضاع من هذا الزوج فعلى هذا الأساس يكفينا ماذا؟ لا نحتاج حتى إلى افتراض الدخول بإحدى الكبيرتين. فالنتيجة النهائية هكذا اتضح أنه المهم أن نفترض وجود لبن إلمن إلى الكبيرتين، لبن محرم، واللبن المحرم يعني الموجب لزوال ماذا؟ زوجية الصغيرة. لا يلزم فيه ماذا؟ لا يلزم فيه دخول هذا الزوج بإيمان بهما، بل يكفي أن يكون من لبن سابق. فعلى هذا الأساس لا يلزم حتى الدخول بمن، لا يلزم الدخول بالكبيرتين، ولا يلزم الدخول بالمرضع الأولى، ولا يلزم الدخول بمن بإحدى الكبيرتين. كل ذلك لا حاجة إليه. لماذا؟ لهذه النقطة، وهي أنه بمجرد أن يفترض أنه ترضع ترتضع هذه الصغيرة من الكبيرة الأولى سوف يجمع الزوج بين الأم والبنت في من؟ في العقد، يعني يكون عاقد على الأم ويكون عاقد على من؟ على البنت. فيبطل آنذاك أو ينفسح عقد المتأخرة، فهو عقد البنت يبطل عقدها. وإذا بطل عقدها حينئذ يمكن أن يأتي النزاع في من؟ في الكبيرة الثانية، أنها لو أرضعت هل تحرم أو لا تحرم؟ بلي
بالبنت المشدية بيها، أما بالرضاعة قد ما تكون أنها متأخرة، تكون متقدمة.
لا، الآن افترضوا هكذا، الآن خل نفترض هكذا، نفترض على أنه هكذا، أنه الكبيرة الأولى أرضعت هذه الطفلة الصغيرة، ثم بعد أن أرضعتها قال الآن تم الرضاع بعد، خل نفترض النزاع يمكن أن تم الرضاع الآن. إذا تم الرضاع راح يبطل ماذا؟ عقد من؟ عقد الصغيرة. إذا بطل عقد الصغيرة آنذاك ماذا؟ أرضعتها منه الكبيرة الثانية. فإذا على هذا الأساس يأتي النزاع، يقال على أنه هذه صارت أم لاهي الكبيرة الثانية، الكبيرة الثانية صارت أما لمن كانت زوجة علما لهذا الرجل، وهي الآن ليست بزوجة، فصارت أما، وأما بسبب ماذا؟ الرضاع طبيعي، صارت أما. وحينئذ يكفي، طبيعي الرضاع ماذا يكفي؟ الرضاع لحمة كلحمة ماذا؟ النسب من هذه الناحية ما عندنا أي تأمل. إذن هذه النقطة في النقطة الحقيقة من المواضع ماذا؟ الدقيقة والمهمة، واتضح من خلال هذا كلامنا هذا كله أنه لا يشترط حتى الدخول بمن؟ الكبيرتين، ولا بالكبيرة الأولى ولا بإحدى الكبيرتين، لكن بعد الالتفات إلى هذه النقطة، ولأنه لا يتمكن الشخص الواحد أن يجمع بين الأم وبنتها، وبنتها مو إلا يكون بنتها النسبية، ما أقدر نقولكم البنت ولو الرضاعية، لا يمكن أن يجمع بينهما في العقد. يعني إذا متزوج الأم بعد ما يمكن أن يعقد عليها من على البنت، عقدها ماذا؟ يبطل آنذا. بعد الالتفات الى هذه النقطة لا يلزم ان نفترض انه دخل بمن؟ بالكبيرتين او باحدى الكبيرتين او بالكبيرة الاولى، لا، هو انفسخ ماذا؟ بالرضاع الاول، انفسخ عقد البنت. اذا انفسخ عقد البنت حينئذ لو أرضعتها منه الكبيرة الثانية النزاع حينئذ يكون آتيا. هذا المطلب ماذا انتهينا منه بحمد الله عز وجل. ننتقل إلى المقدمة.
يوجد هناك فرض آخر بالتكون أحد الزوجتين مسكون فيها والأخرى مسكون فيها ويكون عن طريق النزاع انتقال المرأة من المسكون بها إلى
خب هو ذاك احنا ليش ندريجه هو في الحقيقة لأجل انه حتى يصير شنو حتى يصير منه وحينئذ شرط ان يكون منه اذا اردنا ان يكون بماذا بطريق شرعي لانه بطريق ماذا غير شرعي فهذا المقدار ماذا لا يكفي في الحقيقة. اذا على هذا الاساس بني بس الخص لكم الان هذه النقطة تبحث ان نتركها بس هي هاي المقدمة الاولى في الحقيقة يعني هواي صار فيها نكات وقضايا متعددة. المقدمة الأولى التي ذكرها صاحب الكفاية الآن ألخص كل الحديث فيها أمنهجه في ما يلي. ذكر قدس سره إن لكن راح مع تقديم وتأخير طبيعي. ذكر قدس سره إن ضابط المشتق الأصولي هو توفر ركنين. الأول أن يكون حاكيا عن ذات متلبسة بالمبدأ، ويصح حمله بحمله هو على الذات. الركن الثاني أن يكون المبدأ من الأعراض أعم من كونها حقيقية أو اعتبارية، ولا يكفي أن يكون من الذاتيات، إذ لا إشكال في وضع الذاتيات لخصوص المتلبس. ثم ذكر قدس سره انه بناء على هذا تدخل جميع المشتقات النحوية ما عدا الافعال والمصادر. والوجه في التعميم امران قلنا اطلاق العنوان وتصريح بعض المحققين، واما توهم صاحب وتوهم صاحب الفصول حيث ذكر انه يختص النزاع بمن باسم الفاعل والصفة المشبهة ناشئ عن احد منشئين كلاهما باطل. ثم ذكر قدس سره ان اختلاف نحو المبدأ من كونه بنحو الفعلية تارة وبنحو الشأنية وغير ذلك أخرى لا يؤثر على جهة البحث. ثم ذكر بعد ذلك انه يدخل في المشتق الاصولي بعض الجوانب النحوية اذا كانت مشتملة على شنو الركنين، وهي ان لم تكن داخل موضوعا فلا اقل من دخولها حكما. ما بشهادتي عبارة فخر المحققين والشهيد. الثاني و اتضح ايضا ان الصواب هو عدم اشتراط الدخول بكلتا الكبيرتين بل حتى باحداهما لما اشرنا اليه. هذا توضيح علما للمقدمة الأولى. الآن نروح في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية قد يقال إن النزاع لا يمكن أن يجري في اسم الزمان، فأسماء الزمان فاسم الزمان لابد من شنو؟ إخراجه من محل النزاع، لأن الذات فيه هي ماذا؟ الزمان. وبانقضاء التلبس بالمبدأ يكون الزمان قد انقضى وتحرم، وبالتالي لم تكن الذات باقية. ليقع الكلام في أن اسم الزمان موضوع لها بعد الانقضاء أو لا، فحينما تقول يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين عليه السلام، فالذات هي يوم عاشوراء، والمبدأ هو القتل، وبانقضاء القتل يلزم ان نفترض ان يوم عاشوراء قد ماذا؟ انتهى وانقضى، وبعد انتهائه لا يمكن النزاع في ان كلمة مقتل موضوع له او لا. إذن اسم الزمان حتما وجزما موضوع لمن لخصوص الذات المتلبسة بالمبدأ، ولا يحتمل وضعه للأعم. وما ذاك إلا لأن الذات هي الزمان، والزمان كما نعرف هو من الأمور التدريجية المتصرمة، وبانقضاء المبدأ يكون الزمان قد انقضى وتبدل، وبالتالي لم تبقى الذات. يقع الكلام في ان المشتق موضوع لها او لا بعد الانقضاء. تكملة الحديث الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.